ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 19 يناير عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تواصل المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري شمال وغربي الأبيض، وأوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر المين البري بالمدينة، انهيار الوضع الصحي بجنوب كردفان، وخروج 50% من المرافق الطبية بكادوغلي عن الخدمة، وطنبور يتهم الدعم السري بارتكاب إبادة جماعية في أزوم. وفد من الدعم السري يجتمع مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيروبي ويقول ما جرى في الفاشر جرائم فردية، ويتهم الجيش باستخدام الكيماوي. مفوض العون الإنساني بكسل يتوقع خلو جميع مراكز الإيواء في الولاية من النازحين قبل حلول شهر رمضان عدا النازحين من دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري شمال وغرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك عقب المعارك العنيفة التي شهدتها منطقة دنكوت شمال الأبيض يوم الأحد. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنج أن القوات المسلحة السودانية والفصائل المتحالفة معها تصدت صباح الاثنين لهجوم واسع النطاق نفذته قوات الدعم السري، فيما شهدت المناطق الواقعة جنوب غرب الأبيض اشتباكات أخرى. وأكد شهود في الأبيض لراديو دبنجا تحليق للطائرات المسيرة وسماع دوي الأسلحة في المناطق الغربية والجنوبية من المدينة دون أن تتوفر تفاصيل حولها. وأشارت المصادر إلى شن قوات الدعم السري هجمات عنيفة على مناطق وادي الحود ورهيد النوب استمرت لستة ساعات. يواجه النازحون بمعسكر اللواء المركزي بالمينا البري في مدينة الأبيض أوضاع إنسانية صعبة تفتقر لأدنى المقومات البشرية. وأكد نازحون بالمعسكر وجود أزمة غذائية طاهنة، ووصف نازح البيئة السكنية بالمعسكر بأنها قاسية حيث لا توفر الخيام الحامية من تقلبات الطقس، والنساء يواجهن البرد بملابسهن فقط في ظل انعدام الأغطية، بينما ينام الجميع على الخيش لعدم توفر فرشات أو أسرة. وأضاف نازح من المعسكر في هذا الخصوص:
والله معاني معانا شديدة من المعسكر ده. أول حاجة سوء تغذية، ثانيا الخيم دي بالنهار سخنة وبالليل باردة، كيسة ما في، غطة ما في. الغطة والله في النسوان دي اللي عندها توب جاد بتتغطي، بما عندها ما في شيء، دارين بطاطين، دارين فرشات نفرشوها، حتى سرائر زي دي ما عندها، نرقب اللي في الشوالات. وكل المعسكر ده معاني من الكلام ده. بعدين بالنسبة للإدخانات، الناس بيسيروا برا، السكن مشيت بجامة تقدر تمشي، كلهم بيسيروا برا. الحمامات بتاعت الحمام ما في اللي تستحم في الخيمة، الناس تطلع برا حتى بعدها كده تستحم.
وعلى الصعيد الصحي والبيئي حذر النازحون من كارثة وشيكة نتيجة انعدام الحمامات، مما اضطر النازحين للتبرز داخل المعسكر والاستحمام داخل الخيام، وهو ما أدى إلى تفشي حالات الإسهال وسوء التغذية بين الأطفال. وقال نازح أن النازحين الذين وصلوا حفاة هربا من المعارك يضطرون الآن لشراء الماء والحطب بمدخراتهم القليلة التي نفدت عند الأغلبية، معتمدين بشكل متقطع على مساعدات أهل الخير. وأضاف في هذا الخصوص:
وما شقالين
والله أغلب الناس ماشيين إلا بهدوم، هذا تلقاين الراقي وصراط طويل واحدين ماشيين في الوطة، وبالنسبة للنسوان هذه إلا توب ولا عندها فستان قديم. والله يعني هنا كتر خير الناس، يعني في ناس بيجوا وجبات خيرية، بعمل وجبات خير.
وحول الوضع الغذائي بالمعسكر، يواجه النازحون المنحدرون من قرى الطينة وشوشاي والبركة وأبو حراس واقعا معيشيا صعبة بسبب عدم صرف المواد الغذائية بانتظام، حيث يضطرون للعمل في الأسواق القريبة بأجور زهيدة لا تتجاوز 5000 جنيه، وهي مبالغ لا تكفي لسد رمق أطفالهم. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم معاناة الأسر التي لم تغادر محيط مدينة الأبيض إلا لتجد نفسها في حصار جديد من الجوع والمرض. لا تزال قضية وفاة المواطن عبد السلام عوض داخل قسم شرطة الثورة الرابعة بأم درمان عالقة دون صدور أي أوامر قبض أو توجيه اتهامات بعد مرور 8 أشهر على وفاته رغم تقارير طبية وشهادات تثبت تعرضه للتعذيب. وأضاف خالد عوض شقيق الضحية لراديو دبنجا إنه القضية شهدت مماطلة متعمدة رغم وضوح الوقائع، لكن حتى الآن لم يتخذ أي إجراء. ومن جهة تانية أعربت أسرة بريرة توم المتطوع في غرف طوارئ بورسودان عن قلقها إزاء استمرار احتجازه الذي شارف على الدخول إلى شهره السادس، وأشارت الأسرة إلى استمرار احتجازه دون أي إجراءات قانونية واضحة معربة عن قلقها البالغ بشأن وضعه القانوني وصحته وسلامته، ونبهت لعدم ورود أي معلومات رسمية بشأن محاكمته أو فتح بلاغ ضده أو تحديد موعد لإطلاق سراحه. ونفت في الوقت ذاته ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن اغتياله، وطلبت الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنه أو توضيح وضعه القانوني بشكل رسمي وعادل. قال مصطفى طنبور والي ولاية وسط دارفور إنه ولايته تشهد انتشارا لجرائم الاغتصاب واختطاف التجار والمطالبة بفدية، متهما قوات الدعم السري بارتكاب إبادة جماعية في منطقة أزوم بعيدا عن أنظار الإعلام، كما أشار إلى الاعتقالات الواسعة للمواطنين وإجبارهم على النزوح، وقال إنه البنية التحتية تعرضت للتدمير الكامل. وأشار تنبور في مؤتمر صحفي ببورسودان إلى الانتشار الواسع للمخدرات في زالينجي وأزوم، متهما الدعم السري بالترويج لها، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالدعم السري للتعليق على هذه الاتهامات. وأضاف مصطفى تنبور في هذا الخصوص:
المسألة الثانية والأكثر أهمية هي جرائم الاغتصاب المتكررة حسب التقارير التي ترفع إلى حكومة الولاية وإلى اللجنة الأمنية تحديدا، وكذلك اختطاف التجار ثم المطالب.
ومن جهة تانية أوضح مصطفى طنبور أنهم يتابعون تدفق الأسلحة والعتاد من تشات وأفريقيا الوسطى ووصولها إلى وسط دارفور ومنها إلى بقية ولايات دارفور ومحاور القتال الأخرى، وقال إنهم رصدوا تجميع قوات في زالينجي وأزوم ومناطق أخرى ومعسكرات تدريب على الأسلحة المتطورة ومنصات لإطلاق المسيرات في مناطق متعددة من الولاية. وأكد طنبور إنهم أكملوا حصر وتصنيف النازحين الذين وصلوا من الولاية إلى النيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والقضارف وتوزيع مواد غازية ومواد إيواء. وأضاف في هذا الخصوص:
تجميع المعلومات وبشكل يومي عن حركة هذه الميليشيا وعن الإمداد الحربي الذي يدخل عبر بوابتي تشات وإفريقيا الوسطى ثم إلى ولاية وسط دارفور ومنها إلى جنوب دارفور وشمال دارفور وحتى محاور القتال التي تنشط فيها.
توقع مفوض العون الإنساني بولاية كسلة خلو جميع مراكز الإيواء في الولاية من النازحين قبل حلول شهر رمضان عدا النازحين من دارفور، وأشار إلى أن الولاية لم يتبقى بها حاليا سوى 3 مراكز إيواء من أصل 309 مركزا في جميع المحليات عدا تلكوك، وقال إن الولاية كانت تأوي 148 ألف أسرة منذ أبريل 2023 مشيرا إلى تراجع العدد بعد العودة الطوعية. وأضاف في هذا الخصوص:
جاءت العودة الطوعية، بدينا بولاية السنارد، ثلاثها ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم، يمكن من 309 موقع قاعد أقول لكم إحنا الآن نتحدث عن 3 مواقع، الأعداد قلت، وإن شاء الله قبل رمضان كمان نتوقع أنه كل المعسكرات دي تنتهي ما عدا الناس اللي ينتموا لولايات دارفور يعني.
وفي غرب السودان وزعت مفوضية اللاجئين في السودان اليوم الاثنين مواد إغاثية عاجلة على 2340 أسرة نازحة حديثة في منطقتي طويلة وشيكان بدارفور وكردفان. وأوضحت المفوضين أن المساعدات شملت أدوات طبخ وحصائر نوم وبطانيات وناموسيات. وأكدت المفوضين أن معظم المستفيدين من هذه المساعدات هم نساء وأطفال وكبار السن، وقالت أن عمليات النزوح المستمرة جاءت نتيجة الهجمات المسلحة والاعتداء على المدنيين واستهداف المرافق الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، ما أجبر الآلاف على البحث عن ملاذ آمن بعيدا عن مناطق النزاع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت قوات الدعم السري إن وفد منها برئاسة محمد المختار النور المستشار القانوني التقى فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الاثنين. وقالت قوات الدعم السري إن وفدها أبلغ المفوض خلال الاجتماع الذي استمر لساعة بتعرض البنية التحتية لاستهداف وحرمان المواطنين من الوثائق الدستورية والنقص الحاد في الغذاء والخدمات الأساسية نتيجة استمرار الحرب، بجانب مقتل آلاف المواطنين في دارفور وكردفان بسبب الغارات الجوية. ووصف الوفد ما جرى في الفاشر بأنه جرائم فردية، مشيرة لاتخاذ إجراءات فورية للمحاسبة. واتهم الوفد الجيش باستخدام أسلحة كيميائية واستخدام المساعدات كأداة حرب، ورحب بمبادرة المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات بناء الثقة. ودعا المفوض إلى ضرورة تنظيم زيارة منفصلة للمفوض السامي والخبير المستقل السيد رمضان نويصر إلى أقاليم دارفور وكردفان، مجددا ترحيبه ببعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. سلط المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الضوء على محنة النازحين من الفاشر الذين يلجؤون إلى الولاية الشمالية، ووصف لقائه بأطفال من الفاجر خلال زيارته للشمالية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فقد سمعه بسبب القصف، وطفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات لا يبتسم. وشارك الترك في مؤتمره صحفي العالم شهادات ناجين من الحرب مثل حواء طالبة الدراسات العليا التي فقدت ابنها جراء القصف واختطف زوجها وعزب واحتجز مقابل فدية على يد قوات الدعم السري. كما شارك المفوض أيضا رواية عائشة البالغة من العمر 20 عاما التي وصفت اختطافها واختصابها أثناء فرارها من الفاشر بعد إطلاق النار على شقيقة وضرب والدتها. وصرح الترك بأن أجساد النساء والفتيات قد استخدمت كسلاح، مؤكدا أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح حرب ويشكل جريمة حرب. وقال إنه مكتبه وثق أنماطا من العنف الجنسي واسع النطاق والمنهجي المرتبط بالنزاع في دارفور وعلى طول طرق الهروب. كشفت شبكة أطباء السودان عن انحيار الوضع الصحي بجنوب كردفان، وخروج 50% من المرافق الطبية بكادوغلي عن الخدمة، وتضم المدينة 5 مستشفيات حكومية هي مستشفى كادوغلي المرجعي ومستشفى كادوغلي التعليمي والمستشفى العسكري ومستشفى الشرطة ومستشفى الأطفال. وتعمل هذه المرافق بنسبة لا تتجاوز 50% إضافة إلى 10 مراكز صحية حكومية لا يعمل منها سوى 4. كما تواصل 4 مراكز خاصة العمل من أصل 9 وذلك بسبب التدهور الأمني. أكد عضو اللجنة التسييرية لمزارعين نيل الأزرق آدم علي محمد البخاري نجاح الموسم الزراعي، مشيرا إلى استمرار عمليات حصاد التسالي وأن محصولي القطن والذرة حققا إنتاجية عالية. وقال البخاري لراديو دبنجا على الرغم من الإنتاجية العالية في الذرة إلا أن هناك مشاكل تتعلق بصعوبة التسويق نتيجة لتدني الأسعار بسبب شح السيولة. وأضاف آدم علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في حركة يعني بالرغم أنه شح السيولة، لكن في حركة في سوق القطن شوية، لكن المحاصيل الثانية زهرة برضو فيها حركة شوية، لكن المحاصيل الثانية حركتها ضعيفة بالذات الذرة، يعني صراحة تدنى أسعاره لصورة ما عادية.
شكى مواطنون من مدينة خشم القربة والقرى المجاورة من نفوق عدد كبير من الفئران خلال الأيام الماضية، وأعربوا عن مخاوفهم من تفشي الأمراض، داعين وزارة الصحة في الولاية للتدخل العاجل. كما أفاد مواطنون من منطقة الشجراب المجاورة بالعثور على كميات كبيرة من الفئران نافقة على ضفاف النهر الذي يعتبر المورد الوحيد لمياه الشرب. وفي الأثناء شكلت إدارة محلية ريفي خشم القربة لجنة للوقوف على الظاهرة والتعرف على أسبابها ووضع المعالجات اللازمة. نفذ محامو مدينة عطبرة بولاية نهر النيل اليوم الاثنين وقف احتجاجي اعتراضا على توجيه صادر عن رئاسة الجهاز القضائي بولاية نهر النيل الذي ألزم المحامين بوضع ضمغتي المحامين والضمان الاجتماعي على العرائض المقدمة إلى المحاكم. وأضافت المحامية نون كشكوش عضو لجنة تسيير نقابة المحامين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اتفاجأ المحامين بالقرار يوم أمس، واليوم تم منعهم من قبول العرائض بدون الدمقات. مع العلم أيضا إنه الدمغات ما متوفرة. اللي أنا حابة أقول إنه يعني القرار واضح إنه وراه نقابة النقابة المحلولة، وواضح إنه هي نقابة المحلولة يعني عايزة تجي تحت ظرف الحرب وفوضى الحرب، وإن هي تكون نقابة يعني نقابة جبايات بدل تخفف العبء على المحامين، وهي أيضا أصلا ما عندها الحق ولا الشرعية في إنها تنظم أعمال المحامين وطريقة ظهورهم قدام المحاكم.
الخبر الأخير في النشرة، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مبادرة جديدة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتنمية مصائد الأسماك في السودان بمبلغ 7 ملايين دولار. وقالت وزارة المالية في بيان أن الفاو وفرت منحة بمبلغ 3.5 مليون دولار لدعم قطاع الثروة الحيوانية في السودان و3.5 مليون دولار أخرى لتنمية مصائد الأسماك. وأعلن ممثل منظمة الفاو في السودان هونجي يانغ أن توفير 23 مليون جرعة من الأمصال تكفي لتطعيم 10 ملايين رأس من القطيع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 19 يناير للعام 2026، وتتابعون في جولة اليوم ووقفة احتجاجية بعطبر اليوم رفضا لدمغتي المحامين والضمان الاجتماعي.
اتفاجأ المحامين بالقرار يوم أمس، واليوم تم منعهم من قبول العرائض بدون الدمغات، مع العلم أيضا أن الدمغات ما متوفرة.
وجولة السودان تقف على أوضاع النازحين بمعسكر الميناء البري بمدينة الأبيض.
والله معاني معانا شديدة من المعسكر ده. أول حاجة سوء تغذية، سوء تغذية. ثانيا الخيم دي بالنهار سخنة وبالليل باردة، كيسة ما في، غطة ما في، الغطة والله في النسوان ديل اللي عندها توب جاد بتتغطى، ما عندها ما في، دارين بطاطين، دارين فرشات نفرشوها، حتى سرائر زي دي ما عندها، نرقب اللي في الشوالات، وكل المعسكر ده معاني من الكلام ده. بعدين بالنسبة للإدخانات، الناس بيسيروا برا، أسك مشيت بجا ما تقدر تمشي، كلهم بيسيروا برا.
ورفض شعبي واحتجاجات ضد بيع أراضي في مزاد علني يوم غد الثلاثاء بالقضارف.
الجهات الاعتبارية من لجان تسييرية وجمعيات زراعية وجمعيات تعاونية وإدارة أهلية وتجمع الرافضين لبيع أصول محلية ريف وسط القضارف يرفضون رفضا قاطعا هذا البيع الذي أعلنه قسم السيد بلة مدير مصلحة الأراضي عبر المزاد العلني يوم الثلاثاء الغادم 20/1/2026.
وتحالف قوى التغيير الجذري يحمل كتائب البراء وكل المتعاونين معهم سلامة وأمن كافة الثوار المحتغلين.
يتم المحاكمات والاحتقال والتعذيب للشعب السوداني وبالأخص الثوار المؤمنين بثورة ديسمبر، بتم التنكيل بهم بشكل فظيع من كتائب الأخوان المسلمين أو كتيبة البراء و ما شبه.
وتتابعون أيضا إنتاجية عالية للقطن والذرة وصعوبة التسويق في النيل الأزرق.
المحاصيل في النيل الأزرق محاصيل الحمد لله سنة، يعني كانت في آفة صغيرة ظهرت على القطن لكن ما مؤثرة. القطن إنتاجه كويس وأسعاره كويسة ما بطالة، يعني برغم أنه شح السيولة لكن في حركة في سوق القطن شوية، لكن المحاصيل الثانية شوية يعني حركتها ضعيفة بالذات الذرة.
ونختم جولة السودان اليوم بالمؤتمر الصحفي لقائد حركة تحرير السودان ووالي وسط دارفور المعين من حكومة بور سودان مصطفى تنبور.
وجهنا مفوضية العون الإنساني بحصر النازحين الذين وصلوا إلى ولاية الشمالية ولاية نهر النيل ولاية النيل الأبيض وكذلك ولاية خسر ولاية الغضارف، والحمد لله تم حصرهم وتصنيفهم.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة عطبرة حاضرة ولاية نهر النيل، والتي نفذ فيها محاميون اليوم الاثنين وقفة احتجاجية اعتراضا على توجيه صادر عن رئاسة الجهاز القضائي بولاية نهر النيل ألزم بموجبه المحامين بوضع ضمغتي المحامين والضمان الاجتماعي على العرائض المقدمة للمحاكم. حول هذه الوقفة الاحتجاجية جولة السودان التقت عضو لجنة تسيير نقابة المحامين الأستاذة نون كشكوش لمعرفة المزيد عن التوجيهات الصادرة من رئاسة الجهاز القضائي بولاية نهر النيل بإلزام المحامين بوضع ضمغتي المحامين والضمان الاجتماعي.
بخصوص التوجيه الصادر من رئاسة الجهاز القضائي ولاية نهر النيل للمحامين اللي هو بإلزام المحامين بوضع ضمغة المحامين وضمغة الضمان الاجتماعي، وهي ذات دي ضمغة أصلاً المحامين ما أدري لو كان عليه وضعها للعرائض. لجنة تسيير نقابة المحامين بداية حرب 15 أبريل كانت بتقدم طلب لرئاسة الجهاز القضائي بأنهم ما يشترطوا على المحامين وجود الدمقات، نمرة واحد يعني ظروف مراعاة ظروف المحامين. وطبعا يعني حتى الآن يعني بتعتبر أنه ولاية نهر النيل من أكبر الولايات اللي نزحوا لها الزملاء المحامين من مناطق النزاع، إضافة لأنه يعني سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأيضا حتى الدمغات متوفرة وأماكن طباعتها ما متوفرة، يعني لأنه يعني الدمغات وطباعتها يعني من مكان واحد اللي هو صك العملة بيكون عندها أرقام متسلسلة وبيكون في كنترول عليها. يعني اتفاجأ المحامين بالقرار يوم أمس، واليوم تم منعهم من قبول العرائض بدون الدمغات، مع العلم ايضا انه الدمغات ما متوفره. اللي انا حابه اقول انه يعني القرار واضح انه وراه النقابه المحلوله، وواضح انه هي نقابه المحلوله يعني عايزه تجي تحت ظرف الحرب وفوضى الحرب، وان هي تكون نقابه يعني نقابه جبايات بدل تخفف العبء على المحامين، وهي أيضا أصلا ما عندها الحق ولا الشرعية في إنها تنظم أعمال المحامين وطريقة ظهورهم قدام المحاكم. فلكن للأسف الشديد هي ما بتنفصل من السلطة ومن النظام اللي هو أصلا حاليا بيستنزف في كل القطاعات لصالح الحرب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية نهر النيل ننتقل إلى حاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض والتي استقبلت عدد كبير من النازحين. جولة السودان التقت أحد النازحين بمعسكر الميناء البري بمدينة الأبيض لمعرفة أوضاع النازحين بالمعسكر.
أجوك أحمد من أبحراز ومن ضواحطينا في جماعة معانا هنا، والله معانين معانا شديدة من المعسكر ده. أول حاجة سوء تغذية، ثانيا الخيم دي بالنهار سخنة وبالليل باردة، كيسة ما في غطة ما في الغطة، والله في النسوان دي اللي عندها توب جاد بتتغطي، ما عندها ما في شيء، دارين بطاطين دارين فرشات نفرشوها، حتى سرائر زي دي ما عندها نرقب إلا في الشوالات، وكل المعسكر ده معاني من الكلام ده. بعدين بالنسبة للإدبخانات الناس بيسيروا برا، أسك مشيت بجا ما تقدر تمشي، كلهم بيسيروا برا، وما في بالنسبة للحمامات ما في حمامات، بالنسبة للكعبة خربوها الحمامات بتاعت الحمام ما في اللي تستحم في الخيمة، الناس تطلع برا حتى بعدك تستحم. ثانيا بالنسبة للطعام بالنسبة للأطفال دي والله جعاني، وعندهم سوء تغذية، عندهم إسهالات، والله إسهالات كثيرة، إسهالات كثيرة. الموية دي لما نكبها بالقروش، موية مالحة، هسه قعدتنا بنكب بالقروش. الحطب دي بنشتريه بالقروش، الحزمة الصغيرة دي ديك يا هسه طيرونا ب 500 جنيه، خمسة إذا بالنسبة لنا عشان نسوي وجبة طعام صعبة. في ناس حق الأكل ما عندهم ومشق قالين، والله أغلب الناس ماشيين إلا بهدوم، هذا تلقى
عندنا
الراقي وسراب طويل، واحدين ماشيين في الوطة. وبالنسبة للنسوان هذه إلا توب ولا عندها فستان قديم، والله يعني هنا كتر خير الناس. يعني في ناس بيجوا وجبات خيرية،
خير
بعمل وجبة خير فيها مكرونة، مرة تجيك برز ومرة تأكلها مرة ما تأكلها، والله يجيبها ما تقدر تأكلها. بالنسبة للأكل بيجيبوا، حتى بالنسبة للدقيق وللاسم اللي بيجيبوا ده، والله تأكل فيه نفسك قافلة منه. هسه لي قريب كم وعشرين يوم كنت قاعد في الحنقر، وجينا من الحنقر جينا قعدنا هنا من شهر 8 يعني احنا قاعدين هنا، والحمد لله الله عايشنا هو معيش. بمشي السوق البلقى لي 5000 4000 2000، والبلقى من الاخوان اللي بيجيبوا لي من برا بيجيبوا لي، في واحدين من الطينه، في واحدين من الحراز، في واحدين من شوشاي، في واحدين من البركه، في واحدين من جعيبات. يعني الناس موزعين، المعسكر ده بالذات المعسكر ده عام يعني ملخبطين كل الناس.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف، حيث وقع المئات من مواطني محلية ريفي وسط القضارف على مذكرة ترفض مزات علني أعلنته مصلحة الأراضي في الولاية، ومن المقرر تنفيذه يوم غد الثلاثاء. جولة السودان التقت نور الدين محمد الشيخ ممثل غرفة العمليات للتصدي لبيع أصول محلية وسط القضارف.
تنوير عن ما تم اليوم بأمانة الحكومة. نحن أول ما مشينا أمانة الحكومة ممكن يكون التغينا، يعني عندنا ثلاثة لغات. أولا التغينا بمستشار الوالي، سمعنا منه تفاكرنا، بعد ذاك طلعنا منه مشينا لأمين عام الحكومة أطلع على الخطاب، سمعنا منه بعد ذاك مشينا لمدير مكتب الوالي كذلك أطلع على الخطاب وسمعنا منه تفكرنا. المحتوى الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد والي ولاية القضارف المحترم بواسطة السيد أمين عام الحكومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: بيع دكاكين بمحلية وسط القضارف بالسوق العمومي. بالإشارة للموضوع على، نفيدكم بأن أهالي وسط ممثلين في الجهات الاعتبارية من لجان تسييرية وجمعيات زراعية وجمعيات تعاونية وإدارة أهلية، وتجمع الرافضين لبيع أصول محلية ريفي وسط القضارف يرفضون رفضا قاطعا هذا البيع الذي أعلنه قسم السيد بلة مدير مصلحة الأراضي في الأيام الماضية عبر المزاد العلني يوم الثلاثاء القادم 20/1/2026. لذلك نرجو إيقاف هذا البيع، ولكم خالص الشكر. أهالي وسط عنهم نور الدين محمد الشيخ محمد حسن أحمد. المدير مكتب الوالي استلم من الخطاب، طبعا الخطاب معه مرفقات. المرفق الأول يعني اللجان التسييرية بوسط الموقعة على رفض البيع. المرفق الثاني الجمعيات الزراعية الموقعة على رفض البيع. المرفق الثالث الجمعيات التعاونية الموقعة على رفض البيع. المرفق الرابع تجمع الرافضين رفض بيع وصول محلية وسط القضارف. اللسة بتاعت التجمع لسه ما جبنا لهم، لأنه لسه الناس قاعدين يوقعوا، وبعد ما استلموا مننا الخطاب ده ومعاه المرفقات دي قاموا أخذوا منه صورة ودون منه صورة واحتفظوا بالأصل، وقعوا لنا على إنهم استلموا يوم 18/1/2026، وبكرة عندنا معاهم موعد عشان نمش نشوف الإجابة شنو، وبناء على الإجابة دي برضو بتكون في خطوات يعني لاحقة. بعد ما أثناء يعني نحن قاعدين معهم كان في تواصل بيننا وبين جهات مختلفة، يعني في تواصل بيننا وبين المحامين، وفي تواصل بيننا وبين الإدارة الأهلية بصفة عامة، خاصة مكوكية البوادرة ونظارة أبو سين. الحمد لله أنجزنا الخطوة دي يوم الليلة، وإن شاء الله بكرة نرجع عليهم نشوف ردهم شنو. وهم ذاتهم يعني لقيناهم عارفين وسألونا طبعا عن وجهة نظرنا، وريناهم وجهة نظرنا بالكامل إنه واطات المحل الذي يفترض تقوم فيها ثلاثة أبراج كبيرة نطرحها لشركات تبنيها يعني بنظام البوت، بعد 10 سنين بتقول ملكيتها للمحلية والمحلية بتستفيد.
ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، أعلن تحالف قوى التغيير الجذري تضامنه مع جميع الثوار الذين قال أنهم يتعرضون لمحاكمات كيدية وتهم ملفقة، وحمل لواء البراء وكل من يوفر لها الغطاء والحماية من السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن كافة الثوار المعتقلين. جولة السودان التقت الناطق الرسمي لقوى التغيير الجذري المقدم معاش محمد نور.
الموضوع يعني فعلا موضوع مؤلم، لكن لا يختلف شخصان اليوم في أنه الحرب دي قامت من أجل دسر و قتل ثورة ديسمبر. الجميع بدأ يتفهم المسألة دي، واليوم عادت كل الفلول والنظام البائد للواجهة. أضف على ذلك مجموعة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش والأخوان المسلمين بكل كتائبهم، كتائب الظل البراء وغيرها. المسألة دي طبعا بتتم المحاكمات والاحتقال والتعذيب للشعب السوداني وبالأخص الثوار المؤمنين بثورة ديسمبر. بتم التنكيل بهم بشكل فظيع من كتائب الأخوان المسلمين أو كتيبة البراء وما شبهه. فالحقيقة الماس لأنه الناس دي رجعوا بكل القبح القمعي بشكل المحاكم الصورية، بشكل يعني مصادرة جوازات المناضلين، إبعاد كل الشباب المؤمن بثورة ديسمبر وإدخاله في المعتقلات، والتهديد الشخصي لبعض الشباب والمناضلين في الداخل. ده بيأكد أنه يعني الآلة القمعية للكيزان أو الأخوان المسلمين عادت وبشكل أفظع، يعني بشكل أفظع. وأضف على ذلك المجموعات بتاعت المتفلتة بتاعت التابعة للحركات المسلحة. المشهد كله بديك أنه ما في يعني ما في دولة، ما في قيادة وسيطرة للأجهزة الأمنية دي. الكل يعني يعمل كما يحلو له، يحتغل، يزين، إبغر بطون، إقطع راس، يعني وحشية ما أنزل الله بها من سلطان. وشايفيننا نحن في الفيديوهات وفي الميديا. المسألة دي هي ما جاءت عن فراغ، بل هو عمل منظم لعمل فوضى وربكة لكل المناضلين في الداخل، بحس إنه ما يقدروا يستعيدوا تجمعهم ويستعيدوا قواهم، خاصة بعد مظاهرات 19 ديسمبر. يعني بدأت تظهر كمية من الخروجات الأمنية والاحتغال والإرسال تهديدات للأشخاص individual. ودي ما زال يعني كل ما الثورة يعني تصحى في وجدان الشعب السوداني هم حيزيدوا من عنفهم لكسر شوكة الثورة، اللي هي الحرب اللي قاموا بها كانوا متخيلين إنها حتغير المفاهيم الشعب السوداني وتخليه يتراجع عن ثورة ديسمبر. لكن من الواضح أنهم هم في خطأ والحساب قادم لا محالة. شكرا لك.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، والذي شهد إنتاجية عالية في محصولي القطن والذرة، إلا أن هنالك صعوبات تتعلق بالتسويق. جولة السودان التقت عضو اللجنة التسييرية لمزارعي النيل الأزرق آدم علي محمد البخاري حول نجاح الموسم الزراعي والمعوقات التي تواجههم.
المحاصيل في النيل الأزرق محاصيل الحمد لله سنة يعني الموسم كويس. كانت في آفة صغيرة ظهرت على القطن لكن ما مؤثرة. القطن إنتاجه كويس وأسعاره كويسة ما بطالة. يعني بالنسبة للسنين الفاتت الأسعار كانت كويسة جدا ومناسبة جدا. وفي حركة فيها في حركة يعني بالرغم أنه شح السيولة لكن في حركة في سوق القطن شوية. لكن المحاصيل الثانية الزهرة برضو فيها حركة شوية لكن المحاصيل الثانية شوية يعني حركتها ضعيفة بالذات الذرة. يعني صراحة تدنى أسعاره لصورة ما عادية. التسالي يدوب في الحصاد برضو تسالي برضو ما بيتغاس إلا بعد ما ينحصد ينزل السوق بعد ذاك بينزل بنهاية. لكن القطن العموم الآن 100% والله نحمد الله كثير جدا بالنسبة للقطن وبالنسبة للذرة ذاتها كغذاء بالنسبة للناس كغذاء سعره كويس جدا ما بطال الذرة. وفيه وفرة ذرة كلها سواء كان دخن سواء كان كل أنواعه الحمد لله متوفر بصورة كويسة. القواد مفتحة يعني على حدودنا بين دولة الجنوب وبين مقفل الحدود بس في شريط حدودي بسيط هناك على يابوس وكده فيه بعض الشتان كده لكن نحن الحمد لله رب العالمين الإقليم بقوات المسلحة بالشرطة جهاز الأمن والمخابرات المستنفرين قوات الخاصة كل المنظومة القتالية التي شاركت في حرب الكرامة الآن في النيل الأزرق الوضع يعني وضع كويس جدا وضع يعني مؤمن. وإن شاء الله الولاية يعني عندها موسم زراعي كبير مبشر جدا. نسأل الله سبحانه التوفيق والنجاح.
ونختم جولة السودان اليوم بجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده والي وسط دارفور المعين من حكومة بور سودان مصطفى تنبور وقائد حركة جيش تحرير السودان.
مع مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور ناقشنا لأكثر من مرة في أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء وقيمنا الأوضاع الاستثنائية في ولاية وسط دارفور ووجهنا مفوضية العون الإنساني بحصر النازحين الذين وصلوا إلى ولاية الشمالية ولاية نهر النيل ولاية النيل الأبيض وكذلك ولاية كسلة ولاية الغضارف. الحمد لله تم حصرهم وتصنيفهم ووصلتهم حكومة الولاية بالإغاثات البسيطة التي حصلنا عليها من قبل فوضية العون الإنساني الاتحادية وهي مواد إغاثية بسيطة وكذلك مواد إيواء. وعلما بأن فصل الخريف في ولايتي كسلة والغضارف كان خريف مبشر والأمطار غزيرة وبالتالي النازحين كانوا بحاجة إلى مواد إيواء والحمد لله تم توفيرها. كذلك تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية فيما يتعلق بالتأمين الصحي للذين نزحوا من ولاية وسط دارفور إلى هذه الولايات الآمنة والآن جاري الترتيب لإدخال كل هؤلاء النازحين ضمن منظومة التأمين الصحي حتى تسهل عملية العلاج وغيرها في المؤسسات الصحية المختلفة. وكذلك
بجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد حركة تحرير السودان ووالي وسط دارفور المعين من حكومة بور سودان مصطفى تنبور حول الأوضاع الإنسانية للنازحين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ الصحفي إسماعيل كشكش، المتخصص في الشؤون السياسية والدولية. عمل ضيفنا الصحفي إسماعيل في كبرى المؤسسات الصحفية الدولية مثل صحيفة نيويورك تايمز، حيث عمل رئيسا مناوبا لمكتبها في شرق أفريقيا، كما عمل أيضا بشبكة CNN وصوت أمريكا ومؤسسات دولية أخرى. وفي هذه الحلقة حنتكلم معه حول الأحداث الدولية الجارية في فنزويلا وسوريا وغزة واليمن وإيران وأوكرانيا، وتأثيرات هذه الأحداث وانعكاساتها على قضية الحرب في السودان، وتركيز الاهتمام الدولي بها وبوقفها أو نسيانها وتجاهلها. وهل سيبقى السودان على ضوء هذه الأحداث الدولية الجارية في قائمة الاهتمام لدول الرباعية مع انفجار الأحداث في سوريا واليمن وإيران وفنزويلا، بالإضافة لغزة وأوكرانيا في هذه السنة الجديدة 2026، أم سيتراجع السودان لدولة مهملة وشعب منسي؟ أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل، وبصراحة في راديو دبنجا، رأيك شنو في الكلام ده؟
طبعا الأحداث حصلت كبيرة في المنطقة أو عالميا، يعني فنزويلا، التطورات الحاصلة في سوريا، في اليمن، لابد أنها تشغل تأمين بالسياسة الخارجية في الدول الكبيرة، يعني سواء أمريكا، الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى آخره، أو ده يكون أهم جديد، سواء العاملين الوزارات الخارجية وعملها في المناطق دي أو حتى التغطية الإعلامية. أحداث السودان، حرب السودان، طغى عليها أحداث غزة يعني بعدها بشهور، وأصلا كانت أحداث أوكرانيا أو حرب أوكرانيا يعني برضو كان لها تأثير في الاهتمام بأمر السودان سواء سياسيا أو إعلاميا. أحداث الفاشر الأخيرة يعني في أواخر أكتوبر وما حصل في الفاشر جذب انتباه العالم مرة تانية السودان، وأعتقد يعني هي لأسبوعين ثلاثة الفاشر جذب انتباه العالم وذكر العالم بما يحصل في السودان. لكن طبعا بداية العام الجديد مع أحداث فنزويلا وحاليا هسه سوريا واليمن والاحتمالات المظاهرات الحاصلة في إيران واحتمال ما يحصل يعني في الشهور القادمة، أعتقد يعني حتى غيم شوية من الاهتمام سواء إعلاميا أو سياسيا على أمر السودان. طبعا أبريل القادم هيكون دخول الحرب السودان في العام الرابع. يعني
طيب تأثيره كيف الأحداث الحاصلة في اليمن، في سوريا، في فنزويلا، في إيران على السودان؟ أشرت من ناحية إعلامية وسياسية، كيف من ناحية إعلامية ممكن تورينا كيف، ومن ناحية سياسية كيف؟
من الناحية الإعلامية طبعا أجد شيء، أحدث شيء دائما هو البضغة في كتابة الأخبار، في التقارير المسموعة أو المرئية. يعني لما يكون حدث كبير زي يعني أحداث فنزويلا أو أحداث كبيرة يعني في سوريا ولا اليمن، الإعلام هيمشي يغطي المناطق دي. بعدين لما يكون الإعلام مثلا المعني المهتم بمنطقة معينة، يعني يقول الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، الصحفيين والمكتبات الإعلامية اللي بتكون متغطية المناطق دي، الصحفيين القائمين في المكاتب دي والصحفيين اللي في العادة بيمشوا يرسلوهم عشان يغطي، هيمشي يغطوا مناطق تانية. ودي كانت من مشاكل التغطية الإعلامية في السودان. يعني السودان دائما بتغطي يا من القاهرة من مكتب القاهرة اللي بيغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يا من مكتب نيروبي اللي بيغطي شرق أفريقيا. فأنت لما يكون يعني مثلا جات أحداث غزة يعني بعد شهور في شهر 10/7 أكتوبر كان حدث كبير، معظم المكاتب دي معظم الصحفيين مشوا يغطوا وضع، يعني مع انه في الوقت ذاك يعني كان في احداث كبيره حاصله في السودان، يعني كان المدني والجزيره والى اخره. ده يعني انت اللي بيكون شغلهم يغطوا اعلاميا او شغلهم حتى سياسيا مكاتب مهتمه المعنيه بالاهتمام بالامر السوداني، احتمال يعني ممكن تكون يا تابعه لمكتب الشرق الاوسط يا مكتب افريقيا، بيكون المشغولين بالشرق الاوسط حيكونوا اكيد مهتمين بسوريا واليمن وايران باعتبارها احدث الاحداث. فده يرجع السودان والاهتمام بامر السودان لورا شويه.
رغم انه كان في نهايه السنه وصل للذروه عالميا بما حصل في الفاشر وكان تل الساحه العالميه كلها، فجاه احنا بدينا مع بدايه العام ظهرت فنزويلا، ظهر سوريا، ظهر اليمن، ظهر ايران، ده الى اي مدى حيأثر على القضيه السودانيه نفسها؟ كنا ناس بيشكوا من الغياب الاعلامي والسودان كان رجع للساحه الاعلاميه ورجع الاهتمام به، فكيف الانفجارات العالميه الاخيره اللي حصلت كيف تاثيرها حيكون؟
انا في رايي حيأخر الاهتمام بالسودان الا اذا شيء كبير حصل او تغير كبير في المواقف في السودان، في القائمين بالامور في السودان. طبعا امر السودان ذاته بقى مرتبط بالاحداث في المنطقه، بقى تاثير دول الجوار وتاثير الدول الاقليميه في احداث السودان، يعني ده حيأثر على اي امل في توقف الحرب.
تأثيره كيف على دول الرباعية أمريكا ومصر والسعودية والأمارات باعتبار أنهم هم عاملين فداء، والقضايا المتفجرة الآن في سوريا وفي اليمن وأمريكا في فنزويلا وانفجار بتاع إيران، كيف ده تأثيره على الرباعية نفسها كمشروع حسي مخطوط للسلام بتاع السودان؟
دول الرباعية نفسها مهتمة بالأحداث الكبيرة اللي حصلت يعني في سوريا ولا في اليمن ولا في إيران. فأولويات الدول دي، أنا أتذكر مرة سمعت دبلوماسي أمريكي بيقول السودان زي ورقة من الأوراق في المنطقة. فنفس الدول الرباعية المهتمة بشؤون سوريا واليمن وإيران، السودان بيخش في دائرة النقاش لكن هيكون يعني ورقة من الأوراق. فمدى أولويات الدول دي السودان، يعني هل هتكون الأولوية الأولى ولا هتكون تتراجع، دي يعتمد على مواقف الدول دي.
في رأيك أنت شنو أستاذ إسماعيل كصحفي متابع؟
الدول دي مصالحها الذاتية هي المصلحة الأولى، هي هتقيم هل السودان همي الأول ولا همي الثاني ولا همي الثالث. أنا أعتقد الأحداث الحاصة دي يمكن تكون أولويات بالنسبة للدول دي، مصالح الذاتية الأولية، لأنه بالنسبة لها دي مباشرة. السودان قد يتراجع لاثنين ثلاثة، ما هتكون الأولوية القصوى للدول دي، فإلا إذا شيء تغير على الوضع في السودان أنه ترجع تكون مثلا أولوية أو هم أول بالنسبة للدول دي.
طيب كيف أستاذ إسماعيل أنت بتتكلم في راديو دبنجا حول تأثيرات الأحداث الدولية سواء كان في فنزويلا أو في اليمن أو في سوريا أو في إيران الآن ما يجري على السلام في السودان؟ فالسؤال كيف تأثيره من ناحية سياسية على عملية السلام، تسريعا له أو فرملة له؟
يعتقد حد ممكن تبط عملية حوارات ونقاشات على أمر السودان. يعني السودان ما هيكون الأمر الأول، ما هيكون الشيء الأول بالنسبة للدول دي، فالسودان شكله هيتراجع. يعني الأحداث الكبيرة اللي حصلت في الشهرين الأخيرات يمكن تكون الأولوية القصوى للدول الرباعية. السودان هيكون جزء من النقاش بلا شك، لكن إلا إذا شيء كبير تغير، يعني زي ما قلنا الأحداث الفاشل دي جذب اهتمام العالم مرة تانية. لكن هل هيكون العالم لسه مهتم بالسودان؟ أنا شايف أنه الأمور التانية هيكون اهتمامها هتجذب الانتباه بشكل أكبر مرة تانية، إلا إذا شيء كبير تغير في السودان.
طيب أستاذ إسماعيل، المطلوب شنو في رأيك وإنت كزول خبير إعلامي وصحفي متابع للشأن الدولي؟ شنو المطلوب من ناحية إعلامية حتى إنه السودان ما يخرج يبقى دولة منسية في سنتنا الجديدة دي 2026؟ كان حد نهاية 2026 السودان عاد دوليا بقى موجود في الساحة العالمية، لكن مع الأحداث دي وتطورات السودان تراجع، فشنو المطلوب من ناحية إعلامية؟
إعلاميا طبعا يعني إحنا عشان الناس تفهم كيف الإعلام بيشتغل، الإعلام بيغطي الأمور اللي بيفتكر إنه الجمهور مهتم بها، يعني الجمهور داير يقرأ داير يسمع داير يشوف تقارير مهتمة بها. الإعلام واقع الأمر إنه يعني زي البزنس، يعني داير الشيء اللي بيعرضه معتمد على المتلقي على الجمهور. السودان دولة كبيرة، وما حصل في السودان أمر كبير، ملايين من الناس أصبحوا نازحين، عشرات الآلاف من الناس قتلوا، إحنا لسه ما عارفين العدد الحقيقي. دي قضية كبيرة، الإعلام مفروض يغطي ويعرف إنه ما يحصل في السودان سواء لسوء ما حصل أو بسبب إنه ممكن يكون له تأثير على مناطق مجاورة. ده محتاج يكون في اهتمام إعلامي أكبر. يعني السودان موقعه على البحر الأحمر، جزء من الساحل الإفريقي، ده كله له تأثيرات برضو على الدول الجوار. فالإعلام أعتقد مفروض يعني يكون له تغطية أكبر ويهتم بالسودان أكبر، مش بس بالأحداث يعني الخبرية كده لديها صوت، يعني زي ما قلنا أحداث الفاشل، لكن تحليليا لأمر السودان ده مهم. فأعتقد لازم يكون عالميا سواء التغطية الإعلامية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، ده مفروض يكون في اهتمام أكبر بالشأن السوداني.
طيب المطلوب شنو أستاذ إسماعيل بالنسبة للقوى السياسية والمدنية السودانية والسودانيين في ظل التطورات الدولية اللي حسي خلت العالم بقى منشغل رغم إنه السودان ما يجري فيه هو الأخطر؟
يعني أنا كصحفي زول بغطي السودان بكتب عن السودان، يعني أعتقد إنه لازم يكون فهم السودان بشكل كلي، يعني الحصل وخطورة ما حصل والممكن يحصل، الاحتمالات الممكن يحصل. طبعا العمل المدني السياسي ده السياسيين والنشطاء والمعداد يعني ده شغلهم، لكن احنا كصحفيين يعني واجبنا انه يكون في تغطية للسودان ويكون بشكل كلي، يعني ما بس احداث معينة في مقصورة على شيء محدود، نفهم الحاصل في البلد كله. أعتقد السياسيين والنشطاء والقائمين يعني برضو مفروض يكون اهتمامهم بالشكل ده، يعني ما حاجات جزئية. يعني السودان 70 سنة من الاستقلال وفي دائرة بتاعت نفس الأحداث ونفس هنا، فإلا إذا كان حل أو فهم لأمر السودان بالجذور وبشكل كلي، يعني أعتقد لسه فيها نكون في نفس الدائرة، ما بيتغير شيء إلا يكون في حل فهم جذري لمشاكل السودان.
طيب في رأيك السيناريو المتوقع شنو على ضوء التطورات الدولية اللي أشرنا إليها في هذه الحلقة في فنزويلا، في سوريا، في اليمن، في إيران، في غزة، في أوكرانيا، السيناريوهات شنو المتوقعة في رأيك بالنسبة للسودان خلال هذا العام؟
أنا للأسف ما متفائل كثير، شايف أن الأمور دي تشغل الخيارات السياسية العالمية على أقل شيء. يعني مثلا في أمريكا يعني شهر نوفمبر هيكون في انتخابات داخلية وهيكون دهم السياسيين الأمريكيين، وأي عمل سياسي داخل أو خارجي هيكون متعلق بقضايا الانتخابات. قد يكون برضو في دول تانية مسائل الانتخابات والتغييرات السياسية فيها يعني بتوجه سياسات الخارجية. فده الشيء المتوقع، ومتوقع انه السودان يعني الا اذا شيء كبير حصل او تغييرات جذريه على الواقع في السودان انه تعيد، لكن في حاليا يعني من الشيء شايفه أنه السودان حيتراجع في الاهتمام العالمي.
طيب كرسائل ممكن توجهها من خلال الرؤية للواقع الدولي وتطوراته اللي أشرنا إلى في الحلقة دي على السودان، الرسائل شنو اللي ممكن توجهها بالنسبة للسودانيين؟
يعني اهتمامه بالإعلام والصحافة، يعني الصحافة السودانية كيف بتغطي أمر السودان، وأعتقد أنه في حاجة ماسة لإبراز ما يحصل في السودان. يعني أنا أتذكر زميل صحفي كان قال لي أنه في الثلاث سنين الأخيرة بيعتقد أنه ولا 10% من الحصد في السودان في فترة الحرب تم تغطيتها. في لسه قصص كثيرة، في أخبار كثيرة حصلت، يعني ما بس الأحداث السياسية الكبيرة، ما بس يعني تغطية الشخصيات السياسية الكبيرة، لكن الحصل اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا في كل أجزاء السودان، يعني ما بس حتى الخرطوم. ولا أعتقد في حاجة ماسة للصحفيين والإعلاميين السودانيين إنه يبرزوا ما حصل في السودان ويخلي العالم يفهم يعني مدى وعمق وتأثير الحرب دي الثلاث سنين الأخيرة دي.
شنو اللي انت بتشوفه مفروض انه يتجه عليه الصحفيين السودانيين في ظل الواقع العالمي الدولي فيما يتعلق ب 2026 خلال عملهم هذا العام؟
تغطية الصحفي اعتقد لازم تكون اكبر من تغطية السياسيين الكبار والقيادة السياسية. في حاجة ماسة انه كيف الحرب ده اثر على المواطن السوداني، وكل يوم تسمع قصة، كل يوم تسمع من ناس من بداية الحرب إلى الآن كيف الحرب ده أثر على حياة الناس. يعني في النهاية الأمر راجع للمواطن السوداني. لو إحنا كصحفيين وإعلاميين ما بنغطي ما بنكتب كيف الحرب ده أثر على حياة الإنسان السوداني العادي، الصحافة ما بتكون بدورها. ففي حاجة للقصص الإنسانية وحتى القضايا السياسية دي تأثيرها إقليميا وعالميا كيف، أعتقد ده الواجب أنه المفروض يكون في الصحافة السودانية.
طيب هل تتوقع أنه يكون في سلام السنة دي أستاذ إسماعيل؟
كلنا نتمنى أنه يكون في سلام وفي أقرب فرصة. هل هيحصل؟ نشوف. الواحد ما حابب يكون متشائم، لكن إلا إذا رأينا كلام جريء ويضع الإنسان السوداني مركز القضية ما أعرف اللي هيحصل معي. ما أقدر أقول.
طيب أستاذ إسماعيل، الكلمة أخيرة ممكن تقولها للسودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبنغا من خلال الكلام معك حول التطورات الدولية في أوكرانيا وفي اليمن وفي سوريا وفي إيران وتأثيراته على السودان شنو؟
نعتقد أنه على السودانيين أن يشركوا العالم بقصتهم وبقضيتهم. برضو كان أنا كصحفي، يعني هتكلم كصحفي ما كسياسي ما كناشط، أنه عشان العالم يفهم الحاصل في السودان لازم السودانيين يشركوا العالم بقصتهم ويعرفوا الحاصل شنو في السودان، وده أفضل طريقة أعتقد يعني ممكن يسرع لعملية سلام في النهاية.
شكرا للأستاذ الصحفي إسماعيل كشكش المتخصص في الشؤون السياسية والدولية على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.